الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مفهوم الحافظ. المصنف كما تقدم منه أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع أن كل أدوات الحصر أو كل ما يستعمل في الحصر له مفهوم، بل لا بد من التفصيل في الأدوات التي تستعمل للحصر. فرغ المصنف من إلا، وقال أن إلا إذا كانت استثنائية فهي دالة على المفهوم، وإن لم تكن استثنائية بل كانت وصفية فلا دلالة لها على المفهوم، وهكذا. بل فصل بين ما لو كانت للإضراب الإبطالي فتدل على المفهوم، وإلا فلا تدل على المفهوم، وإنما دال على المفهوم بشكل بقول مطلق لأنها تدل على الحصر. وصل الكلام إلى بعض الهيئات التي تستعمل في الحصر، مثل تقديم المعمول. ذكر في البلاغة أن تقديم المعمول يدل على الحصر. المعمول حقه أن يكون متأخرا عن العامل، فإذا قدم المعمول على العامل حينئذ هذا التقديم يدل على الحصر، كما في تقديم المفعول به في قوله تعالى إياك نعبد. أصل الكلام نعبدك ونستعينك، فالكاف كان الضمير مستتر مفعول به، فصلت هذه الكاف، فصل هذا المفعول به وقدم لأجل الاختصاص لأجل الحصر، فقيل إياك نعبد إياك نستعين، يعني نعبدك ونستعينك ولا نعبد ولا نستعين بغيرك. فتقديم المعمول يدل على الحصر، هذا واحد من أساليب الحصر. أسلوب آخر ذكروا، قالوا تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه. تقديم المسند إليه المعرف بلام الجنس أيضا يدل على الحصر، كما في قولك مثلا العالم من عمل بعلمه. العامل هو العالم، هو الذي يعمل بعلمه، أما غيره فلا يسمى عالما، فالمراد هنا حصر صفة العلم في من يعمل في علمه دون غيره، فهذا الكلام يظهر منه الحصر. وكما في مثال المصنف إن العالم محمد، إن العالم محمد يعني العالم هو محمد ولا شخص آخر يتصف بالعلم، هذا أيضا يفيد الحصر. إن القول ما قالت حدام، هذا أيضا يفيد الحصر. المهم المصنف يقول هناك بعض الهيئات تدل على الحصر، هذه الهيئات التي تدل على الحصر هل لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ يقول إذا قلنا بأنها تدل على الحصر فهي تدل على المفهوم. الهيئات الدالة على الحصر قطعا تدل على المفهوم، لأن هو هذا معنى الحصر. معنى الحصر هو حصر المسند مثلا في خصوص هذا المسند إليه، أما غيره فيلزم منه أنه لا يثبت له، يلزم من هذا الحصر أن غيره من الموضوعات غير من المتعلقات لا يثبت لها هذا الحكم، وهو هذا معنى المفهوم. هذا معنى المفهوم، أنه بانتفاع هذا المسند إليه ينتفي الحكم. يقول هذا أمر واضح، دلالة الهيئات التي تدل على الحصر دلالتها على المفهوم أمر واضح، لكن ينبغي أن يلتفت إلى عدم وجود قرينة صارفة عن هذا الحصر. يقول هناك هيئات تدل على الحصر، فإذا استعملت في الحصر، إذا استعملت في الحصر يعني إذا استعملت وقصد منها الحاصر ولم ينصب قرين على غير الحصر على إرادة غير الحصر حينئذ تدل على المفهوم. هذا ليس نجيبة، يقول هذا نجيبة لأنه إحنا صحيح نقول أن التقديم المعمول يفيد الحصر، لكن أحيانا نقدم المعمول من دون إرادة الحصر لمجرد الاهتمام. مثلا نقدم المعمول مثلا زيدا ضربت، هاي زيدا ضربت مو مرادي أن أحصر المضروب بخصوص زيد، لا، مرادي أن أهتم بهذا المضروب وأنني ضربت زيدا، زيدا الذي ضربت، أما غير زيد ضربته أو لا هذا شيء آخر لا أتحدث عنه. فهيئة تقديم المعمول وإن كانت تستعمل للحصر لكن ينبغي أن لا تكون هناك قرينة دالة على عدم إرادة الحصر، بل مثلا يكون المراد هو مجرد الاهتمام. فبالإضافة إلى استفادة وظهور الهيئة في الحصر ينبغي أن تستعمل في الحصر. المصنف يقول خلاصة القول أن كل ما دل على الحصر يدل على المفهوم بالملازمة البينة بالمعنى الأخص، وهذا لا ينبغي الشك فيه والارتياب فيه، لأنه معنى الحصر أن هذا الحكم ينحصر بذلك الموضوع، هذا يلزم منه أنه بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، وهذا هو معنى المفهوم. إذن الحصر ظاهر في المفهوم، هاي النتيجة اللي توصل لها المصنف. قال وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، غير الأدوات اللي تقدمت إلا وإنما وبل، لا نفس الهيئة مو كلمة بعينها، نفس هيئة التقديم، نفس هيئة تعريف المسند إليه بلام الجنس. وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر مثل تقديم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس، المسند إليه المبتدأ، اسم إن، خبر اسم كان، المسند إليه إذا عرف بلام الجنس وقدم حينئذ هذا التعريف والتقديم يدل على الحصر، نحو العالم محمد، يعني أن الذي يتصف بالعلم هو محمد دون غيره، غيره لا يتصف بأنه عالم. وإن القول ما قالت حذامي ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة، فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر فإذا استفيد منها الحصر. أولا قال هي ظاهرة في الحصر فإذا استفيد منها الحصر بأن لم تكن هناك قرينة تدل على أن المراد مجرد الاهتمام، هي ظاهرة في الحصر، هي تدل على الحصر، تبقى أنت أيها المستعمل قد تستعملها بالحصر فتكون دالة على المفهوم، وقد تستعملها في شيء آخر وهو مجرد الاهتمام، مثلا مجرد تعظيم شأن هذا المعمول، مو الغرض من الحصر وأن هذا العامل عمل في ذلك المعمول دون غيره. يقول فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم. واضح هاي ليش جابها العبارة فإذا استفيد، لأن من دون أن نبين هذا المعنى تكون هاي زايدة العبارة، هي ظاهرة في المفهوم، بعد ليش تقول فإذا استفيد منها الحصر؟ قلنا الغرض منها أن لا يستعمل المتكلم هذه الهيئات التي تظهر في الحصر أن لا يستعملها في مجرد الاهتمام مثلا، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم لأنه لازم للحصر لزوما بينا. اي يبدو هيك مثلا انما ما يمكن ان تستعمل للاهتمام، التقديم لما كان الغرض منه قد يكون هو الحصر وقد يكون الاهتمام، كون ننصب قرينة او مو ننصب قرينة، كون نجرد الكلام عن القرينة لان هي ظاهرة في الحصر، فلا بد من تجريد الكلام عن قرينة حتى يبقى هذا الظهور يبقى موجود وبالتالي يستفاد منها الحصر، أما غيرها فلا. فإحنا ما عندنا واحدة من الاستعمالات إنما مثلا هو الاهتمام، ما عندنا هيك. نعم التقديم لما كانت الأغراض الداعية إليه متعددة نقول لابد من تجرد الكلام من القرينة. فإذا استفيد منه الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، لأنه لازم للحصر لزوما بينا، وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر. وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة. الحصر نحو معنى يلزم منه القول بالمفهوم كما هو واضح. إذن المصنف ينتهي إلى أن للحصر مفهوما، هذا تمام الكلام في النحو الرابع من المفاهيم. النحو الخامس مفهوم العدد. الجملة العددية هي الجملة التي قيد موضوعها أو متعلقها بعدد ما، حدد الموضوع أو المتعلق بعدد. هذه الجملة العددية التي يحدد موضوعها أو يحدد متعلقها بعدد، هل تدل على المفهوم؟ هل تكون ظاهرة بالمفهوم؟ بمعنى أن الحكم المنصب على هذا الموضوع المحدد أو المتعلق المحدد، هل ينتفي هذا الحكم، هل ينتفي سنخ هذا الحكم بانتفاء العدد؟ فمثلا إذا قال المولى أطعم 10 مساكين، هذا معناه أن إطعام 10 مساكين واجب. فالمساكين العشرة العدد في هذا المثال صار قيدا للموضوع اللي هو المساكين. فالموضوع المحدد بالعدد اللي صار موضوع لحكم من الأحكام، هل بانتفائه بانتفاء هذا العدد ينتفي الحكم بحيث نقول أن إطعام المساكين 10 هو الواجب، أما إطعام 12 هذا ليس بواجب، أما إطعام 5 هذا ليس بواجب؟ فبانتفاء العدد ينتفي طبيعي الحكم، ينتفي سنخ الحكم، بحيث لو كان هناك دليل آخر يدل على هذا الحكم لعدد آخر يكون هذان الدليلان متعارضين. هسي هل يدل على الانتفاء أو لا يدل على الانتفاء؟ انتفاء العدد هل يدل على انتفاء الحكم؟ بحيث إذا قال أطعم 10 مساكين فنفهم منه أن ما عدا 10 لا يجب إطعامهم والوجوب منتف عنهم جميعا، بحيث إذا أجى دليل آخر وقال أطعم 5 مساكين أو أطعم 12 مسكينا، هذا الدليل الأول راح يكون معارض بمفهومه للدليل الثاني. هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء بحيث تقع المعارضة، أو لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء بحيث لا تقع المعارضة؟ الظاهر أن المحققين اتفقوا على أنه لا مفهوم للعدد، فإن التحديد بالعدد لا يعني انتفاء سنخ الحكم بانتفاء ذلك العدد، لأن القضية العددية الجملة العددية هي التي تصب الحكم على الموضوع المحدد أو المتعلق المحدد بالعدد مع السكوت عن بقية الأعداد. هذا اللي نفهمه من أطعم 10 مساكين، يعني 10 المساكين يجب إطعامهم، أما ما زاد عليهم أو ما نقص عنهم فهذه الجملة ساكتة عن بقية الأحكام، ساكتة عن أحكام بقية الأعداد. وهذا يعني أنه بانتفاء الموضوع بانتفاء العدد لا ينتفي سنخ الحكم. فليست للجملة القضية، فليس للقضية العددية للجملة العددية مفهوم، ما إلها مفهوم، هي تبين حكم هذا العدد، أما غير من الأعداد فهي ساكتة عنه. إذا ساكتة عنه بعد لا تعارض الدليل الآخر الذي يدل على الحكم في غيره من الأعداد، في غير هذا العدد المذكور. فالقضية العددية، الجملة العددية لا تتعرض لأحكام بقية الأعداد غير المذكورة بالقضية لا نفيا ولا إثباتا، هي ساكتة عنه. إذا ساكتة حينئذ لا تعارض بين مفهوم هذه الجملة العددية ومنطوق الجمل أو الأدلة الأخرى التي تثبت نفس الحكم لأعداد أخرى. ومنه يظهر أن المولى إذا قال مثلا صم 3 أيام من كل شهر، فأثبت الاستحباب، هذا واضح استحباب، أثبت الاستحباب وإن كان صيغة افعل بس اكو قرينة دالة على الاستحباب. ففي مثل هذا الدليل نقول اثبت المولى الاستحباب لصيام 3 أيام من الشهر. اما اذا جاء دليل اخر يدل على استحباب صيام في غير هذه الايام الثلاثة، هذا لا يكون معارضا للدليل الاول، لأن الدليل الأول يقول أن صيام 3 أيام مستحب، أما غير 4 أو 2 فلا تعرض له. هذا الدليل لا يتعرض لحكم بقية الأعداد. إذا لا يتعرض فالدليل الآتي الدال على استحباب مثلا غير الأيام الثلاثة لا يكون معارضا لمفهوم الدليل الأول، فلا تقع المعارضة أصلا، لأن العدد لا مفهوم له. إذن من هذا نفهم أن العدد ما إلى مفهوم. نعم نقول أكو استثناء أو دفع توهم بالحقيقة، مو استثناء. نعم إذا قال المولى مثلا أطعم 10 مساكين، هذا أطعم 10 مساكين نفهم من نفس هذا الكلام، من نفس هذا الكلام أن إطعام 5 لا يتصف بالوجوب. إذا قال الشارع أطعم 10 مساكين نفس هذا الكلام يدل على أن إطعام 5 لا يمكن وصفه بالوجوب، ولا يمكن وصفه بالوجوب. هذا لا يعني أن العدد له مفهوم، هذا ما يتنافى ويا اللي ذكرناه سابقا. ليش؟ لأنه عدم اتصاف 5 بالوجوب هذا جاي نتيجة أن 5 لا يحصل بها الامتثال، لأن الشارع قال أطعم 10 مساكين، أما إطعام 1، إطعام 2، 3 إلى 9 لا يتحقق بها الامتثال، وبالتالي لا تتصف بأنها واجبة. عدم اتصافها بأنها واجبة، عدم كونها واجبة، هذا ليس من المفهوم في شيء. هذا معنى أن شخص الحكم المذكور في هاي القضية أطعم 10 مساكين، شخص الحكم انتفى عن أطعام 5، لأن 5 غير 10. الشارع المقدس قال موضوع الحكم هو 10 مساكين، هاي 10 المساكين يجب إطعامها، أما مساكين 5 ليست موضوعا للحكم. إذا ليست موضوعا للحكم امتثالها لا يعد امتثالا، فهي لا تتصف بالوجوب. شخص الحكم المذكور في هذه القضية ينتفي عن 5، لكن انتفاء شخص الحكم عن 5 ليس من المفهوم في شيء كما هو واضح، لأن المفهوم انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم عن غير ما ذكر في القضية، وهذا أخطاء ما نفهم منه انتفاء شخص الحكم. هذا الحكم الشخصي المذكور في القضية الذي أوجبه في الشارع المقدس لإطعام المساكين 10 لا ينصب على المساكين 5، لكن هذا ما له علاقة بالمفهوم. فإذا هذا لنتوهم أنه حينما نقول أن العدد لا مفهوم له، يعني كما أن العشر واجبة لا يمكن أن ينتفي الوجوب عن الخمسة، لا، الوجوب ينتفي عن الخمسة، لكن هذا ليس من باب المفهوم. انتفاء شخص الحكم، انتفاء شخص الوجوب المذكور في القضية عن الخمسة أو قل عما دون العشرة، هذا الانتفاء ليس من المفهوم، ليس من باب المفهوم. فإحنا إذا التزمنا أن العدد لا مفهوم له، هذا ما يتنافى ويا نفي الحكم عن الخمسة وغير الخمسة مما هو دون العشرة. واضح هذا؟ واضح هذا. احنا الان التزمنا بان العدد ما له مفهوم. يعني شنو ما له مفهوم؟ يعني بانتفاء العدد ما ينتفي سنخ الحكم، ما ينتفي الحكم، يبقى، قد يبقى الوجوب، قد يبقى، يحتمل يبقى ويحتمل ان لا يبقى. فبانتفاء العدد لا ينتفي الوجوب. نقول يعني اذا جت الخمسة مكان العشرة ممكن ان يتصف بالوجوب؟ نقول لا، لا يمكن ان تتصف الخمسة بانها واجبة، هذا ما يتنافى ويلتزامنا ان العدد لا مفهوم له. نبقى احنا نلتزم ان العدد لا مفهوم له، وفي نفس الوقت ننفي الوجوب عن الخمسة ونقول الخمسة ليست بواجبة. والله الخمسة ليست بواجبة، هاي منين جبناها؟ مع انه احنا نقول العدد لا مفهوم له، شلون تقولون ان بانتفاء العشرة ووجود الخمسة ينتفي الحكم بالوجوب؟ نقول هذا نفهمه من نفس المنطوق مو من المفهوم، هذا ليس من المفهوم في شيء. الشارع قال اطعم العشرة، ومعلوم ان الخمسة غير العشرة، فالحكم الثابت للعشرة هو لا يثبت للخمسة، الخمسة لا تعتبر واجبة، الخمسة لا يكتفى في امتثالها، وهذا واضح. الشارع اذا اوجب اطعام عشرة مساكين احنا ما يمكن ان نكتفي في مقام الامتثال بالخمسة، بحجة انه لا مفهوم للعدد وبانتفاء العدد لا ينتفي الوجوب. لا، احنا نقول لا مفهوم للعدد وبانتفاء العشرة لا ينتفي الحكم. يا حكم سنخ الحكم، سنخ الوجوب. اما الشخص المذكور في القضية فهو مسلط على العشرة ولا يسلط على الخمسة ولا التسعة ولا الواحد ولا الاثنين ولا على كل ما دون العشرة. شخص الحكم الشارع المقدس صبره على العشرة، فهو ينتفي، هذا الشخص ينتفي بانتفاء العشرة. كما لو اجل المولى وقال اكرم عالما عادلا، مو من حقك تكرم العالم غير العادل، لان العالم غير العادل غير العالم العادل، هو اوجب اكرام العالم العادل. انت مو من حقك تجي تمتثل بفعل اخر وتقول هذا امتثال فهو واجب. لا، الشارع قال اكرم العشرة، اكرم العشرة يعني الخمسة لا يتحقق بها الامتثال. اذا لا يتحقق بها الامتثال يمكن ان نقول ان الخمسة ليست بواجبة، لكن ليست بواجبة بأي وجوب؟ بهذا الوجوب الشخصي المذكور بالقضية. أما بوجوب آخر لا، قد يجي دليل آخر يقول الخمسة أطعمه، أطعم الخمسة مساكين. فالمنتفي هو شخص الحكم، لا تنخ الحكم، لا طبيعي الحكم، إذن هو ليس من المفهوم في شيء. فلا تعارض بين التزامنا بأن الخمسة لا تحقق امتثال وأن الخمسة لا تتصف بالوجوب، لا تعارض بين هذا وبين التزامنا بعدم المفهوم للعدد، لأن انتفاء الوجوب، شخص الوجوب عن الخمسة هذا ليس من المفهوم. فلا تعارض بين هذا الالتزام وهذا الالتزام، احنا يمكن أن نلتزم بأن لا مفهوم للعدد وفي نفس الوقت نلتزم أن الخمسة ليست بواجبة، لكن ليست بواجبة بهذا الوجوب الشخصي. واضح سيدنا؟ هذا خلينا نجي على استدراك اول. الاستدراك الثاني نقول اذا كان العدد، اذا كان ذكر العدد في الدليل، اذا كان ذكر العدد في الدليل الغرض منه تحديد الوجوب من حيث الزيادة، اذا كان هذا الغرض من ذكر العدد، مو في مثالنا المتقدم، في مثالنا المتقدم يقول أطعم عشرة مساكين، زين انا اذا اطعمت 11 مسكينا يتحقق الامتثال ولا يتحقق؟ طبعا يتحقق، بان كان هذا الفقير جايب ابنه وياه فصاروا 11، شنو انا اكون اطعم 10 اخرين غير هؤلاء بحجة انه صارت زيادة وزيادة مبطلة؟ لا، واضح الدليل لن يأتي لتحديد الوجوب من حيث الزيادة، لا. فاذا كان الدليل حدد بالعدد من باب تحديد الوجوب من حيث الزيادة، نقول ايه في مثل المقام، حينئذ هذا يدل على انتفاء الوجوب فيما لو زاد. يعني في شهر رمضان اجى الدليل قال صم 30 يوما مثلا، وكان هذا الدليل مسوق لبيان تحديد الوجوب من حيث الزيادة، بحيث الدليل يقول ان الشهر اما ان يكون 29 يوما واما ان يكون 30 يوما، اما ما زاد على 30 فلا يكون واجبا، اذا كان التحديد بالعدد هو هذا الغرض منه. فهذا في مثل المقام نلتزم بان انتفاء العدد وزيادة هذا العدد بانتفائه هي ينتفي الوجوب، هذا نلتزم به، وما ينافي التزامنا بعدم المفهوم للعدد كما كان الفرض السابق، التزامنا به ما ينافي التزامنا بأن العدد لا مفهوم له. فإحنا من حقنا أو ممكن أن نلتزم بأن العدد لا مفهوم له، هاي من جهة، ويمكن أن نلتزم من جهة أخرى في أن العدد إذا كان الغرض منه تحديد الوجوب من حيث الزيادة، حينئذ بالزيادة ينتفي الوجوب، لكن هذا مو لأجل المفهوم، هذا ثاني تحديد الوجوب من حيث الزيادة مو لأجل المفهوم، بل لأجل خصوصية المورد. إحنا قاعد نقول أن العدد ورد لتحديد الواجب من حيث الزيادة، بأن كان هذا الدليل يدل على هذا المعنى، الدليل ويا قرينة ويا دليل آخر يدل على أن هذا العدد هو لتحديد الواجب من حيث الزيادة، فواضح نلتزم حينئذ بأن الوجوب منتفي عن الزائد، فنقول 31 لا وجوب لها، لا وجوب لليوم 31. لكن هذا ليس واضح، ليس من جهة أن للعدد مفهوما، لا، بل من جهة خصوصية المورد. القرينة دلت على أن هذا التحديد من جهة الزيادة، وإحنا محل بحثنا في الجمل العددية التي تحدد بالعدد فقط وفقط، من دون قرينة دالة على الزيادة أو النقيصة، ومن دون تحديد إلى أن هذا واجب أو مستحب. لا، طبيعي التقييد بالعدد نقول لا مفهوم له، أما إذا أجدت قرينة زائدة على أصل التحديد بالعدد تدل على أن الواجب ينتفي بانتفاء العدد، هذا إحنا والقرينة، لكن هذا لدلالة قرينة ولخصوصية المورد، مو بشكل كلي وعلى نحو الضابطة نقول أن بانتفاء العدد ينتفي الوجوب. لا، إذا كانت هناك قرينة، إذا كانت هناك خصوصية في المورد تدل على أن هذا التحديد هو تحديد من جهة الزيادة، فلا تنافي بين هذا الالتزام وبين التزامنا بأن لا مفهوم للعدد، بخلاف ما لو لم يكن التحديد من جهة الزيادة. هذا المثال اللي ذكرناه تحديد للواجب من جهة الزيادة، أحيانا عندنا تحديد للواجب لكن لا من جهة الزيادة، كما في هذا المثال اللي ذكرناه، وكما في مثال مثلا الإقامة 10 أيام. الإقامة 10 أيام هذا موضوع حكم شنو؟ وجوب البقاء على التمام، المقيم 10 يجب عليه أن يبقى على التمام. زين أنا بقيت 11 يوم، تقول أنت إحنا ما نلتزم بمفهوم العدد، وأن العدد إذا انتفت العشرة حينئذ ينتفي الحكم بوجوب التمام، فأنت المقيم 11 يوم كون شنو؟ كون تقصر، هيك نقول؟ نقول لا، هذا التحديد بالعدد لم يأتي لبيان تحديد الواجب من جهة الزيادة، ف فلا يدل على انتفاء الحكم بوجوب التمام إذا زاد عن العشرة أيام، إذا زاد عن العدد المذكور في الدليل. احنا بحثنا فيما لو كان تحديد في العدد من دون أي قرينة كانت بانتفائه ينتفي الحكم. قال مفهوم العدد: لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء. من اللي لا يدل؟ هذا التحديد، هذا التحديد لا يدل على انتفاء الحكم فيما عدا، فيما عدا هذا العدد الخاص. فإذا قيل رأسا المصنف إذا بين الرأي وبين شنو الصحيح في المسألة، أن لا مفهوم وعليه، وعليه إذا قلنا ماكو مفهوم لا تعارض. يقول: فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. هذا إذا قال صوم ثلاثة أيام هذا استحباب صيام الأيام الثلاثة، هذا الحكم اللي نستفيده من هذا. بانتفاء الثلاثة هل ينتفي الحكم بالاستحباب؟ إذا قلنا لا ينتفي، حينئذ لا معارضة بينه وبين أي دليل آخر يجي ثبت استحباب لغير هذه الأيام الثلاثة. أما إذا قلنا بالمفهوم وأن بانتفاء الثلاثة ينتفي الاستحباب، إذن المفهوم راح ينافي ويعارض أي دليل آخر يدل على استحباب الصيام في غير الأيام الثلاثة، فلا يدل، فلا يدل يعني هذا القول بمفهومه، لا يدل بمفهومه على عدم استحباب صوم غير الأيام الثلاثة، فلا يعارض يعني المفهوم، مفهوم هذا الدليل لا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. لأن احنا ما نقول بالمفهوم، إذا ما نقول بالمفهوم إذا لا تحصل المعارضة. إجا يستثني هذين الموردين اللي ذكرناها. نعم، لو كان الحكم للوجوب المورد الأول ما ذكره وكان ينبغي ذكره، لأنه أنت من تحدد بعدد فعندك احتمال، يعني عندك احتمال أن ينقص عن العدد، عندك احتمال أن يزيد عن العدد. من حيث الزيادة ذكره، من حيث القلة قد يقال أنه أنت إذا لا تلتزم بالمفهوم حينئذ لا ينتفي الحكم بانتفاء العدد ويكون هناك عدد أقل كالخمسة، نقول لا أيضا ينتفي، لكن المنتفي هو شخص الحكم لا سنخ الحكم. يقول: نعم، لو كان الحكم للوجوب وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى، فإحنا نقول أن الحكم هو الوجوب والتحديد تحديد من جهة الزيادة، فلا شبهة في دلالته، دلالة هذا التحديد على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان. الدليل إذا قال الوجوب حده من حيث الزيادة 30، طبعا إذا زاد على 30 ينتفي الوجوب، لكن هذا لخصوصية مورد. وإحنا قلنا أول ما دخلنا في بحث المفاهيم قلنا يا أخوان بحثنا في المفهوم فيما لو تجرد الكلام عن كل قرينة، أما مع وجود القرائن فنلتزم. إذا قلنا بالمفهوم، إذا قلنا بالمفهوم كما في مفهوم الشرط نلتزم أن القضية الشرطية تدل لا تدل على المفهوم مع وجود قرينة. إذا ما قلنا بالمفهوم كما في مفهوم الوصف ما قلنا بالمفهوم، لكن مع هذا إذا كانت هناك قرينة دالة على إرادة المفهوم نلتزم. إحنا كلامنا فيما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة دالة على المفهوم أو غير دالة على المفهوم، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صيام 30 يوما من شهر رمضان، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يقال أنه هو هذا يتناسى ويا قولكم بعدم المفهوم وأنه لا بد من الالتزام بالمفهوم. ليش؟ ليش لا من جهة أصل التحديد بالعدد؟ لأنه لو كان هذا الانتفاء لو كان من جهة التحديد بالعدد لطرد في كل مورد، لو كان هذا الانتفاء انتفاء الوجوب من حيث الزيادة في كل مورد كان فيه تحديد بالعدد لطرده، لوجد في كل تحديد بالعدد. واحنا نشوف لا، في اكثر الموارد، في كثير من الموارد هذا التحديد موجود لكن الانتفاء ليس بموجود. هذا يعني ان الانتفاء ليس لاجل التحديد بالعدد بل لاجل خصوصية المورد، وهو كون التحديد من جهة الزيادة حتى يكون، بل لا من جهة أصل التحديد بالعدد، حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. هذا المفهوم الخامس. المفهوم السادس وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب مر علينا أكثر من مرة. أول ما دخلنا بالمفاهيم احنا ذكرنا مفهوم اللقب، واتضح من خلال ما تقدم أن اللقب لا مفهوم له. بقى أن نبين شنو المراد من اللقب. هل أن المراد باللقب هو خصوص ما دل على خصوص ما أشعر بمدح أو ذم، كما في أنف الناقة وزين العابدين؟ هذا اللي مر علينا اللقب، يعني اللقب باصطلاح النحو الاسم الدال على مدح أو المشعر بحسب تعبيرهم المشعر بالمدح والذم أو الذم. لا، ليس المراد ذلك. المراد من اللقب في المقام هو كل ما يعبر به عن الشيء، كل ما يصلح أن يكون تعبيرا عن شيء من الأشياء هذا يصطلحون عليه اللقب، سواء كان اسما كزيد أو كنية كأبي ذر أو لقبا كزين العابدين، بلا فرق بينهما، بلا فرق بين هذه الثلاثة. كل هذه الثلاثة نصطلح عليها اللقب، كما لا فرق بين الجامد منها والمشتق أيضا. كما نسمي الجامد زيد نسميه لقب، ونبحث بالعالم أيضا نسميه لقب ونبحث به. إذا قلت أكرم العالم، هاي العالم هذا لقب في محل كلامنا، فبانتفاء العالم نبحث، بانتفاء العالم ينتفي الحكم بوجوب الإكرام، فلا فرق بين المشتق والجامد. كذلك لا فرق بين ما لو كان هذا اللقب ركنا في الكلام، أحد ركني الإسناد كالمبتدأ والخبر والفاعل، أو لم يكن ركنا كما في المفعول به، فكما في قولك مثلا العالم يجب إكرامه، هذا العالم لقد في محل كلامنا. كذلك أكرم العالم، هذا العالم اللي وقع مفعول به وهو ليس بركن من أركان الكلام أيضا نسميه لقب. إذن لا فرق بين الاسم والكنية واللقب الاصطلاحي النحوي، ولا فرق بين الجامد والمشتق، ولا فرق بين ما كان ركنا أو ليس بركن. المهم المراد من اللقب هو كل ما يمكن أن يعبر به عن شيء من الأشياء، عن موضوع من الموضوعات أو متعلق من المتعلقات، هذا المراد من اللقب، هذا معنى اللقب. إذا اتضح هذا نسأل، نقول هل أن للقب مفهوما أو ليس للقب مفهوم؟ يعني هل أن بانتفاء اللقب ينتفي الحكم؟ فإذا قلت أكرم زيدا فبانتفاء زيد هل ينتفي وجوب الإكرام؟ بحيث إذا جاء دليل آخر وقال أكرم أمرا، هذا الدليل الآخر بمنطوقه ينافي الدليل الأول بمفهومه. حينما تقول أكرم زيدا، إذا التزمنا بالمفهوم معنى ذلك أن سنخ وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء زيد، فإذا إجا دليل آخر وقال أكرم عمرا هذا الدليل الآخر راح يتعارض مع مفهوم الدليل الأول. الدليل الأول يقول بانتفاء زيد ينتفي وجوب الإكرام ولو وجد عمر، بإطلاق المفهوم وجد عمر أو لم يوجد عمر بانتفاء زيد ينتفي وجوب الإكرام. هذا الدليل الآخر يقول أكرم عمرا، فراح يقع التعارض بين منطوق الثاني وإطلاق مفهوم الأول. هيجي بانتفاء الموضوع، بانتفاء اللقب ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ المصنف يقول من الواضح ومن البديهي أن إثبات الحكم لموضوع لا يعني ولا يدل بأي نحو من أنحاء الدلالة على أنه بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم. إذا ثبتنا وجوب الإكرام لزيد، هذا إثبات الوجوب، وجوب الإكرام لزيد لا يدل بأي نحو على أن هذا الوجوب منتف عن عامر وعن بكر وعن خالد، ما له ربط أصلا، لا ربط بين وجوب الإكرام بالنسبة إلى زيد وبين انتفاءه عن عامر وبكر وخالد وغيره من الأفراد، لا ربط بينهما. إذن إثبات الحكم لموضوع لمتعلق لا يعني نفي عما عداه، وبالتالي لا مفهوم للقب. نعم نعم، انتفاء شخص هذا الحكم المذكور في القضية هذا انتفاء مسلم بديهي، لكنه عقلي وليس من المفهوم في شيء. المفهوم ذكرنا مرار وتكرار، المفهوم انتفاء سنخ الحكم، أما طبيعي أما شخص الحكم انتفاء هذا أمر عقلي لا ينبغي أن يتنازع فيه. إذا قلنا أكرم زيدا بانتفاء زيد ينتفي هذا الوجوب، وجوب الإكرام، لكن يا وجوب إكرام، وجوب الإكرام الشخصي الذي انصب على زيد في هذه القضية، أما طبيعي الإكرام لملاك آخر لمصلحة أخرى هذا قد ينتفي وقد لا ينتفي، نفس هذه الجملة لا تدل على انتفائه. إذا ثبتنا وجوب الإكرام مثلا بملاك كونه هاشميا سيد فيجب إكرامه، هذا من زيد، هذا ما يعني أن وجوب الإكرام ينتفي عن عمرو ولو لملاك آخر بأن كان عمرو عالما، لا، يحتمل أن يجب إكرام عمرو لملاك آخر لملاك العلم مثلا. فحينما نقول أكرم زيدا مثلا والملاك هو كون هاشمي، هذا ما يعني أن عمرو لا يجب إكرامه، قد يجب إكرامه لملاك آخر وقد لا يجب إكرامه مثلا بأن كان مثلا مشركا كافرا لا يجب إكرامه. فإذا إثبات الحكم لموضوع هذا حيادي تجاه نفي الحكم عن بقية الموضوعات أو إثباته، لا يعني لا النفي ولا الإثبات، وحينئذ نقول بأن اللقب لا مفهوم له. قلنا نعم اللي ينتفي شخص الحكم، لكن انتفاء شخص الحكم أمر عقلي لا نختلف فيه، والمفهوم هو انتفاء سنخ الحكم. مفهوم اللقب، المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم أطعم الفقيرة، هاي أطعم شنو الحكم؟ الحكم هو الوجوب، المتعلق شنو؟ الإطعام. الموضوع شنو؟ الموضوع الفقير، فالفقير هذا الفقير هذا لقب لأنه يدل على موضوع الحكم، يشير إلى موضوع الحكم. بانتفاء الفقير، بانتفاء الفقير نقول إذا لم يكن فقير بأن كان هاشميا، هذا يعني أنه لا تكرم الهاشمي؟ أطعم الفقيرة، أكرم الفقيرة، هذا يعني أنه لا تطعم الهاشمي، لا تكرم الهاشمي؟ ما إلى مساس به لا من بعيد ولا من قريب، لا نفيا ولا إثباتا. وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم أطعم الفقيرة، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة. طبعا هم لابد أن نلتفت أن المراد من اللقب إذا كان مثلا مشتقا، إذا كان قيدا ينبغي أن لا يذكر معتمدا على موصوف، هذا واضح المفروض، ينبغي أن لا يذكر معتمدا على موصوف، لأنه إذا اعتمد على موصوف يكون داخلا في مفهوم الوصف بعد ويخرج عن مفهوم اللقب، هذا واضح. ومعنى مفهوم اللقب، شنو معنى مفهوم اللقب؟ خلينا نصوره حتى بعد ذلك يمكن أن نثبته أو ننفيه. يقول ومعنى مفهوم اللقب شنو معنى؟ نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. يعني هذا الفقير، الفقير هذا اسم بعموم يشمل أفراد الفقير، فهذا الاسم اللي بعموم هل الحكم اللي متوجه إليه ينتفي بانتفاء أفراده بأن كان هناك فرد آخر لا ينطبق عليه هذا الاسم، بأن كان هناك مثلا هاشميا لن يكون فقيرا، فبانتفاء الفقير ووجود الحاكم مثلا ينتفي وجوب الإكرام وجوب الإطعام لو لا ينتفي. يقول: ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الإثم وبعد أن استسكلنا. هاي لطيف، يقول إحنا لا يمكن، إحنا بالنسبة لنا خصوصية بينا، إحنا لا يمكن، المصنف لا يمكن أن نلتزم بأن اللقب له مفهوم، ما يمكن هذا. بعد أن التزمنا بأن الوصف لا مفهوم له، اللقب لابد أن نلتزم به بأنه لا مفهوم له. ليش؟ شنو هاي الانتقالة؟ شنو هاي النقلة؟ ليش إحنا بالتزامنا بأن الوصف لا مفهوم له لابد من الالتزام بأن اللقب لا مفهوم له؟ يقول بقياس الأولوية، إحنا في مفهوم الوصف هناك في واحد من الأدلة اللي استدل بها على وجود المفهوم. الثاني يستدل المستدل، قال الوصف مشعر بالعلية، ومع العلية مع التزامنا بالعلية بانتفاء الوصف ينتفي علة الحكم وبالتالي ينتفي الحكم. هيك كان يستدل المستدل. احنا شنو اللي ناقشنا به؟ قلنا سلمنا ما سلمنا اذعنا لا، قلنا نسلم، نعم اكو اشعار، اكو اشعار بالعلية، لكن هذا الاشعار ما لم يرتقي الى مرتبة الظهور لا قيمة له في عالم الحجج، مو حجة. هذا الاشعار ليس بحجة الا اذا وصل الى مرتبة الظهور بحيث تصير دلالة، دلالة لفظية، مو انه انا اشعر في دخيلتي ان الوصف الى مدخلية والوصف الا في الحكم. فاذا هناك سلمنا بالاشعار، هناك سلمنا بالاشعار، لكن قلنا هذا الاشعار ليس بحجة لانه ليس من الظهور. كلامنا في تشخيص الظهورات مو في تشخيص الدلالات مطلقا ولو لم تصل الى مرتبة الظهور. اذا اللي ارد اقوله ان هناك سلمنا بوجود الاشعار، مع وجود الاشعار بان الوصف علة للحكم وما التزمنا بان الوصف له مفهوم. فكيف في المقام؟ في المقام اصلا ما عندنا اشعار. من تقول اكرم زيدا، اكرم زيدا عنوان زيد ما يشعر، ما يشعر هذا الحكم وتوجه الحكم الى زيد ما يشعر بان نفس زيد وكون زيدا هذا علة للحكم، ماكو يتي اشعار. فباللقب ما عندنا يتي اشعار. بالواقع لما كنا نقول اكرم العالم العادل، قد نشعر في دخيلة انفسنا ان العدالة هي العلة في وجوب الاكرام، والا ليش قيد بالعادل؟ خوتان قال اكرم العادل مطلقا، قد نشعر اكو اشعار، لكن مع هذا قلنا ان الوصف لا مفهوم له مع وجود الاشعار، وان العدالة لها المدخلية في اثبات الحكم. مع هذا قلنا بانتفاء العدالة لا يعني انتفاء وجوب الاكرام، ولو هي مشعرة، ولو هذا التعلق تعلق الحكم بالوصف مشعر بان الوصف الى مدخلية والى العلية في الحكم، مع هذا قلنا لا مفهومة. الآن هنا حينما نقول زيدون أكرمه، فنجعل موضوعنا هو لوجوب الإكرام، موضوعنا هو زيد. هنا قطعا ماكو إشعار، ماكو إشعار بأن، ما قاعد نشعر إحنا بدخيلة أنفسنا أن وجوب الإكرام العلة فيه هو كون زيد، لا ماكو أي إشعار. هذا الإشعار موجود في الوصف، مع هذا التزمنا بأن لا مفهومة. فما بالك إذا انتفى الإشعار أصلا؟ لابد أن نلتزم بعدم المفهوم من باب أولى، وإلا من التهافت أن نلتزم بأن اللقب له مفهوم مع أن الوصف المشعر بالعلية لا مفهوم له. ما نقدر إحنا المصنف ما نقدر نلتزم بهذا الالتزام. بعد أن التزمنا أن لا مفهوم للوصف، لا يمكن بحال من الأحوال أن نلتزم بأن للقب مفهوما لدلالة الأولوية. هذا أولى بنفي المفهوم عنه، هذا ما لا إشعار فيه أولى بنفي العلية وبالتالي بنفي المفهوم عنه. نعم اللي يلتزم بأن للوصف مفهوما قد يلتزم بأن للقب مفهوم، مو لازم ماكو ضرورة، بس يمكن إليه ذاك اللي يلتزم بأن للوصف مفهوم يمكن إلى أن يلتزم بأن للقب مفهوما، أما إحنا بعد أن التزمنا أن لا مفهوم لللقب حينئذ لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نلتزم، بعد أن التزمنا بأن لا مفهوم للوصف لا يمكن أن نلتزم بأن لللقب مفهوم. بعد إحنا نضيف نقطة غير ما ذكر المصنف، هم خلينا نترقى هم نسوي أولوية أخرى، نقول إحنا هناك في مفهوم الوصف التزمنا بقد يقال، قد يقال أكو مجال لأن يقال بأن نفي الوصف مع عدم انتفاء الحكم يلزم منه اللغوية، قد يقال مو صحيح، نجاوبناه ودفعناه وقلنا لا عندنا فوائد أخرى. هنا قد يقال في مفهوم الوصف أن بانتفاء الوصف إذا مننفي الحكم يلزم منه لغوية الوصف، إذا قال أكرم العالم العادل، العالم العادل يجب إكرامه، إذا انتفت العدالة هل ينتفي الحكم بوجوب الإكرام أو لا ينتفي؟ إذا التزمنا بأن الحكم لا ينتفي وأن الوصف لا مفهوم له قد يقال أن هذا يلزم منه لغوية الوصف، إذن ليش المتكلم ذكر الوصف؟ إذا المتكلم يريد إثبات الحكم وجد أو فقد الوصف ليش قيد بالوصف؟ هو قد يقال باللغوية، أما في محل كلام لا يمكن دعوى اللغوية، ليش ذكر زيد؟ أقول له ذكر لأنه هو موضوع الحكم، فلا تقول أنه لو كان اللقب لا مفهوم له فيلزم منه لغوية ذكر زيد، ذكر زيد مو لغو، ذكر زيد واضح لأجل كونه موضوع، من أقول زيد أكرمه بعد ما تقدر تقول لي أنه طالما أن الحكم لا ينتفي بانتفاء زيد خلاص ذكر زيد، المفروض ما يذكر زيد، نقول لا إنما ذكره لأنه موضوع للحكم، أكو فائدة، فائدة عظيمة، فائدة جليلة من ذكر زيد وهو كونه موضوع الحكم. أما هناك ممكن أن تقول أنه إذا ثبت الحكم وجد أو فقد الوصف، نقول ذكرك للوصف يكون ذكرا لغويا، اللغوية متصورة في الوصف وغير متصورة في المقام، هذا أيضا يدعم الأولوية، وأنه التزامنا بعدم المفهوم للوصف يعني التزامنا بعدم المفهوم لللقب. قال ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم، وبعد أن استشكلنا، إحنا المصنف يقول بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى، فإن هاي بيان للأولوية، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه. هنا لما قلنا أكرم زيدا، أكرم زيدا هذا الزيد أنه هو العلة لإثبات الحكم بخلاف الوصف، الوصف أكو إشعار بأنه علة للحكم، مع هذا ما التزمنا بأن للوصف مفهوما، هنا أيضا أن ينبغي أن لا نلتزم بأن لللقب مفهوم، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار اللي هو هذا الفضل شنو اللي هو هذا معنى المفهوم، مفهوم يعني شنو؟ يعني أن وجوب الإكرام منحصر بزيد، بالتالي إذا انتفى زيد ينتفي وجوب الإكرام، هذا معنى المفهوم. إحنا ده نقول إذا ماكو إشعار قطعا ماكو انحصار، إشعار ماكو فشلون يصير انحصار؟ قطعا ماكو انحصار. نعم، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه يعني بعنوان موضوع الحكم بعنوان كونه زيد، أنا إنما أوجبت إكرام زيد لأنه زيد، خصوصية زيد هي اللي تدعوني لإيجاب الإكرام، مما يعني أن وجوب الإكرام ما ينصب على عمرو لأن عمرو مو زيد. لا، حتى إذا كان مشتق هم لا يقال. ليش؟ إيه لأن الموضوع ينتهي، تقول أنا إنما جبت هذا الموضوع لأن هو موضوع، أنا شو أسوي غير أحدد موضوعي، إنما ذكرت العالم لأن هو موضوعي، لا تقول لي أنت إنما ذكرته لأنه هو علة. لا أنا إنما ذكرته لأنه هو موضوع. هذا إذا كان بإمكاني أنا أعبر عن الموضوع، مثلا إذا كان أنا بإمكاني أعبر عن الموضوع بذاته وعدلت من الذات إلى الوصف، هذا العدول يشعر، هذا العدول يشعر. إيه صحيح. بس قد يقال أن حتى هذا الإشعار هم ننفي بأنه أنا إنما ذكرت لأنه هو موضوع. هناك أنت ليش تذكره؟ ليش تقول العالم العادل يجب إكرامه؟ ليش تقول العادل؟ لأنه موضوع؟ لا، مو لأنه موضوع. موضوعك منه؟ موضوعك الموصوف العالم. ليش ذكرت العادل؟ إذن حينما ذكرت العادل أنت تريد تعلق الحكم على العدالة. أكو هيك كلام. بس هنا يقول أنا حتى المستق أنا إنما ذكرت لأنه موضوع حكمي، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهورا في الانحطاط. شيخنا حتى إذا سلمنا هذا راح يصير أخف من المدعى. إحنا مدعانا أن اللقب بأسره لا يدل على المفهوم أو يدل على المفهوم، يعني جامدا كان أو مشتقا. لا صحيح، هو اللي ذكره صحيح شيخ، اللي ذكره صحيح أنه بس حينما يمكن أن أعبر عن زيد بزيد، أنا عدلت ما قلت زيد، قلت العالم النحوي، وما عنده عالم نحوي غير زيد، ما عنده عالم أو نحوي، النحوي يجب إكرامه. إذا عدلت عن تسميته بزيد باسمه إلى الواقع وما عندي غيره بحيث ينسبق الذهن إلى عدولي، هذا عدولي من زيد الاسم إلى النحوي اللي هو أفرض وصف مثلا، عدولي هذا مشعر بالعلي. لكن مو دائما، لا قد أنا إنما جبت هذا المشتق لأنه عنوان ومرآة عن الأفراد، أريد جامع يجمع الأفراد، إجا هذا المشتق. ما أقدر أقول زيد وعامر وبكر وخالد، فما عندي عدول أصلا، لأن الحالة الأولى ما ممكنة، ما يمكن أن أقول زيد وبكر وعامر وخالد يجب إكرامهم، فجمعتهم بجامع. شنو الجامع؟ الجامع هو مثلا مشتق. لا تقول لي أن هذا الاستقاق مشعر بالعلية، قل لي أنا ما عندي طريق آخر، ما عندي طريق غير نفس هذا الجامع الكلي، وإلا كبرويين تفضلون به صحيح. فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار اللي هو معنى المفهوم. نعم، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم، شخص الحكم أي احنا دائما نقول انتفاء جزء الموضوع حمو تمام الموضوع يوجب انتفاء شخص الحكم، هذا حكم عقلي، امر عقلي، بانتفاء المعروض ينتفي العارض، بانتفاء الموضوع ينتفي المحمود، هذا امر عقلي لا ينبغي ان نتنازع فيه، لكن مو هو هذا مرادنا من المفهوم. نعم، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، وهذا لا كلام فيه، امر عقلي مسلم نلتزم به ولا نختلف عليه. أما عدم ثبوت نوع الحكم وشخصة وطبيعية لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد بأي نحو من أنحاء الدلالات. وقد قيل إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.